نسأله ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما على إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، أيضا فنقرا بإذن الله في تلخيص المناسك، مناسك الحج والعمرة والحين، تفاصيل الفروع الفقهية إلى درس السبت وهي الحين إن شاء الله. فالمقصود اليوم تفصيل المناسك بصورة عملية بحيث فتعت من يتعجل السفر في هذه الأيام. فأول ما ينبغي الكلام فيه آداب السفر إلى هذه الفريضة. فأول آداب السفر أن يشاور الإنسان من يثق بدينه وعلمه وتقواه في أمر سفره، ثم وأيضا أن يستخير الله تبارك وتعالى في هذا السفر، طبعا إذا لم يكن السفر فريضة. من أدابه أيضا التوبة، أن يعزم على التوبة والرجوع عن جميع المعاصي والمخالفات، وأن يرد المظالم إلى أصحابها فإن كان يعني غصب مالا أو اغتاب رجلا أو أخذ أي نوع من المظالم من صاحبها، عليه أن يرد هذه المظالم. ثم أيضا يقضي من ديونه ما أمكنه أو يستأجل صاحب الدين عليه. أيضا من هذه الأداب أن يرد الودائع، إن كان عنده ودائع يحفظها للناس فيردها إلى أصحابها حتى إذا قبض أو مات في سفره لا يطالب بها أمام الله. أيضا يطلب المسامحة خصوصا ممن كان يكثر مصاحبته ومعاملته من زوجة ووالدين وكذا. أيضا يكتب وصيته ويشهد عليها، يكتب وصيته إن كان له مال يوصي به، فيكتب وصيته بشرط أن تزيد على الثلث وأن يوجهها إلى أقاربه الذين لا يرثون أو إلى جهة من جهات الخير ويشهد عليها. يوكل من يقضي عنه من ديونه ما لم يتمكن من وفائه. أيضا يترك لأهله نفقتهم إلى حين عودته، وأن يجتهد في إرضاء والديه، وتجتهد المرأة إذا سافرت في إرضاء زوجها ويعني استرضائه والتوثق من مسامحتهم. من ذلك أيضا الاستكثار من الزاد والنفقة بنية مواساة المحتاجين ممن يصحبون أو يلقاهم في سفره، منها ترك المماحكة والمشاجرة والخلاف وعدم المسامحة في البيع والشراء. أيضا من هذه الأداب أن يختار الصحبة الصالحة كما قال بعض الناس الرفيق قبل الطريق، فينبغي أن يختار ويتحرك الصحبة التي تصحبه في الحج، يختار الرفيق الموافق الذي يؤثر على نفسه ويحرص على راحة من يرافقه، وحبذا لو كان من أهل العلم أو ممن عنده علم بحيث ينفعه يذكره إلى نفي ويعينه إلى ذكر. من ذلك أيضا أن يؤمر القوم عليهم أميرا للسفر كما قال لقوله صلى الله عليه وسلم إذا كانوا ثلاثة في سفر فليؤمروا عليهم أحدهم، منها أن يحصل وسيلة مواصلات قوية ومريحة. من هذه الأداب أن يتعلم فقه الحج، على الأقل يعلم ما يصح به حجه، ما يفسد الحج وكيف يتجنبه وهكذا. ينبغي أن يتعلم من الفقه ما يصحح به عبادته ومناسكه، وأيضا يتعلم من الفقه ما يحصل به النوافل وما يعني يزيد الحسنات ويضاعف الثواب في مثل هذه الزيارة العظيمة في هذه المواضع المشرفة. فإن عجز عن ذلك فإنه يصحب كتابا كاملا لمناسك الحج بحيث يبين ويداوم على مطالعته أثناء سفره ما بين الوقت والآخر حتى يستوثق من أداء المناسك على وجهها، أو يصطحب عالما يرجع إليه كلما احتاج. من ذلك ايضا ان يجتهد في العبادة والذكر وان يتفرغ لهما في هذه الرحلة. من اداب السفر عموما ان يسافر يوم الخميس مبكرا، فان النبي صلى الله عليه وسلم كان اكثر من يسافر يوم الخميس. اما مبكرا فلقوله صلى الله عليه وسلم: اللهم بارك لامتي في بكورها. ويستحب السفر والمشي في السفر ليلا، لقوله صلى الله عليه وسلم: عليكم بالدلجة فإن الأرض تطوى بليلة، فإن الأرض تطوى بليلة. من آداب هذا السفر التقصف والرفق، فيتجنب الإنسان تحصيل الشهوات ولو كانت مباحة في الطعام الزائد والملابس الفخمة والاهتمام بالمظهر، بل ينبغي أن يكون متخففا ويتجنب الزينة والتمسك في الطعام والشراب وغير ذلك. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه رضي الله عنهم: أتدرون من الحاج؟ قال عليه الصلاة والسلام: الحاج الشعث التكل، الشعث التكل، الشعث الذي فرق رأسه، شعر رأسه لا يهتم بنظاره وهذه الأشياء. التكل يعني لا يضع طيبا ولا بخورا ولا مثل هذه الأمور. أيضا من أداب السفر حسن الخلق مع الناس، حسن الخلق مع الناس، قوله تعالى: وقولوا للناس حسنا. منها تجنب المخاصمة والمقاتلة ومزاحمة الناس، فينبغي أن يكون الإنسان منضبطا ولا يكون سلوكه في حال إحرامه وفي حال انطلاقه في هذا السفر المبارك مثل سلوكه في دار الإقامة. لماذا؟ لأن هو الآن في حالة يعني تلبس وعبادة من أعظم العبادات، ينبغي أن ينجيها من جميع المخالفات، لقوله تبارك وتعالى: فمن حج الحج أشهر المعلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. كلام سعودي إن شاء الله. فنهى الله تبارك وتعالى عن الرفث والفسوق والجدال، والرفث هو النطق بالكلام الذي يتعلق بالجماع. وقيل الرفث هو ذكر أحوال يعني هذا الأمر ما بين رجل وبين أهله، مواجهة النساء بذلك، هذا هو الرفث. والفسوق هو جميع المعاصي من الخروج عن طاعة الله، ولا جدال في الحج، لا مماراة ومخاصمات ومجادلات تفضي إلى يعني كثرة الخروج وإلى التفرق والشفاف. فينبغي على الإنسان أن يكون مثله، تلبس بالمعاصي على الأقل ينقص ثواب الحج جدا، يكفي أن التلبس بالمعاصي على الأقل يحرم الإنسان من الثواب العظيم، وهو الثواب الذي ورد في قوله صلى الله عليه وسلم: من حج فلم يرفث ولم يسق فلم رجع تعالى ورثت امه، او كما قال صلى الله عليه وسلم. فاذا وقع في الرقد او الفسوق او اي شيء من المعاصي فانه يقبح في استحقاقه لهذا الثواب العظيم. فينبغي على الانسان ان يكون متيقظا حذرا من وقوع المخالفات. بل من العلماء وهو الامام ابن حزم رحمه الله: من اقل حج من رقد او فتح في حجه، فينبغي الاحتياط السديد لذلك. من ذلك ايضا ان يحافظ على الاذكار، سواء من الاذكار الموظفه او الاذكار المطلقه، فان هناك اذكارا قليله بوظيفه معينه ينبغي الانسان يحافظ عليها. فيستحب للمسافر عموما ان يواظب على نفس الاذكار التي تستحب للمقيم في الليل والنهار واختلاف الاحوال، عند الاكل والشرب، عند النوم، عند الاستيقاظ، عند عقل الصلاة، وهكذا جميع الأذكار الموظفة. أما المسافر فيزيد أذكارا أخرى، منها أنه يرجع حينما يرجع من يكونون في ودائعه يقول لهم: أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. تطلع قراءات الحديث: أستودعكم الله الذي لا تخيب عنده ودائعه. ففي الحديث إن الله عز وجل إذا استودع شيئا حفظه، فلا ينسى الإنسان أن يستودع الله أهله وبنيه و هؤلاء الذين يدخلون في ابائه بهذا الدعاء كما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم: استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. يقول المقيم للمسافر، المقيم يقول المسافر: استودع الله دينك وامانتك وخواتيم عملك. استودع الله يعني اتوك اودع عند الله، ثلاثه اشياء: دينك وامانتك وخواتيم عملك. المقصود امانتك هنا، الامانه هنا هي اهله ومن يخلفه وماله الذي يتركه عند امينه. وذكر الدين هنا لماذا قال استودع الله دينك، يعني ان يحفظ عليك دينك ويبقى عنده وديعه لا تضيع في السفر. لماذا؟
لأن السفر مغلة المشقة، السفر مغلة المشقة، فربما كان هذه المشقة سببا لإهمال بعض أمور الدين والتفريط فيها، فلذلك خطأ هذا الأمر قبل كل شيء. أستودع الله دينك وأمانتك ركبنا الأمانة، وخواتيمة جمع خاتمة وهي ما يختم به العمل أي يكون آخره، ودعا له بذلك لأن الأعمال بخواتمها كما قال صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال من خواتيم، فلذلك سمى بهذه الثلاث أستودع الله دينك وأمانتك وخواتيم عملك. عموما السفر أولا السفر إنما يبعد الإنسان ولا يكون تحت نقابة القوم الذين يعرفونه ويعرفهم، ربما كان الشيطان عليه أقوى فلذلك يسمى سفر لأنه يفسر عن حقيقة أخلاق الشخص وطباعه، فيحتاج إلى توفيق من الله وعصمة حتى لا يتردى في مهاوي المخالفات. أيضا يكون المودع للمسافر بعد أن يقول أستودع الله دينك وأمانتك وخواتيم عملك، يقول له أيضا زودك الله التقوى وغفر ذنبك ويسر لك الخير حيثما كنت. فقد قال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم زودني وهو مسافر زودني، فقال زودك الله التقوى، قال زدني، قال غفر الله وغفر ذنبك، قال زدني، قال ويسر لك الخير حيثما كنت. ثم يقول ايضا المودع للمسافر عليك بتقوى الله والتكبير على كل شرف، الشرف هو ما علا من الارض، فهذه كانت ايضا وصيه النبي صلى الله عليه وسلم للمسافر. فاذا كان سفر حج او عمره يقول له المقيم، المقيم يقول للمسافر ادعو الله لنا بخير، ادعو الله لنا بخير. فاذا ولى المسافر وانطلق دعا له المقيم قائلا اللهم اقض له البعد وهون عليه السفر، يدعو له اللهم اقض له البعد وهون عليه السفر، لماذا؟ لان السفر قطعه من العذاب كما قال صلى الله عليه وسلم. فاذا اراد ركوب دابته المسافر، اراد ان يركب المواصلات او الدابه او اي شيء من هذا، فوضع رجله في الركاب يقول بسم الله، واذا كانت سفينه قال كما قال نوح عليه السلام بسم الله لجريها ومرساها ان ربي لغفور رحيم، يعني لجريها يعني بسم الله لجريها جريها ومرساها يعني منتهى سيرها. هذا يعني نحن نسرع في الركوب والرحيل بسم الله، ونستقر ايضا عند الوصول بسم الله أيوه. بسم الله لجريها ومرساها ان ربي لغفور رحيم. وايضا يدعو ايضا كما دعا نوح عليه السلام لما ركب الفيل، اولئك الذين هدى الله فبهداه مختلف، ماذا قال نوح عليه السلام؟ رب انزلني منزلا مباركا وانت خير المنزلين. فاذا استوى على ظهرها، استقر على ظهر ما يركبه، يقول الحمد لله سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين والا الى ربنا لمنقلبين. لمنقلبون مقرنين يعني مطيقين او مقتدرين عليه، يعني نحن ما كنا نطيق قهر هذه الدابة واستعنا لها لولا تذكير الله تعالى اياها لنا. انسان اذا ركب جملا مثلا فمعلوم قوة الجمل، واذا غضب الجمل وصار كيف يكون شدته وصعوبته، فمن الذي ذلل الجمل؟ من الذي ذلل الفيل بحيث يقوده طفل صغير؟ كذلك الجمل يقوده طفل صغير، من الذي ذلله؟ الله تبارك وتعالى. فنحمد الله على هذه النعمة، خاصة إذا يعني كانت هناك نعم أعظم وأعظم كركوب الطائرات أو السيارات أو ما إلى ذلك من الوسائل الحديثة التي وفرت الراحة وهي من نعم الله تبارك وتعالى علينا. فنشكر الله على هذه النعمة وهذا التوفيق. فيقول الحمد لله سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. الحمد لله الحمد لله الحمد لله، الله أكبر الله أكبر الله أكبر، سبحانك إني ظلمت نفسي فاغفر لي إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه علي بن طالب رضي الله عنه لما علمهم هذا الدعاء بحث بعدما قال سبحانك إني ظلمت نفسي فاغفر لي إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، فقال له أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه يا رسول الله من أي شيء بحث؟ فقال إن ربك سبحانه يعجب من عبده إذا قال اغفر لي ذنوبي يعلم أنه لا يغفر الذنوب غيري، يعلم أنه لا يغفر الذنوب غيري. يقول أيضا اللهم إنا نسألك في سفرنا هذا البر والتقوى ومن العلم ما ترضى. اللهم هون علينا سفرنا هذا واقض عنا بعده. اللهم انت الصاحب في السفر والخليفة في الاهل. اللهم اصحبنا بلطفك واقلبنا بذمة. اللهم اجعل لنا الارض وهون علينا السفر. الذمة العهد والزمان يعني العهد والامان. اي ارددنا الى اهلنا امنين. اللهم اقلبنا يعني ارجعنا الى اهلنا بذمة يعني عهد وامان وضمان منك ان نعود امنين امنين. اللهم اجعل لنا الارض وهون علينا السفر. ويقول اللهم اني اعوذ بك من وعفاء السفر وكآبة المنظر وسوء المنقلبة الاهل في المال والاهل. اللهم اني اعوذ بك من وعفاء السفر وعفاء السفر شدته ومشقته وتعبه. وكآبة المنظر الكآبة الحزن والتغير والانكسار من مشقة السفر وما يحصل على المسافر من الاهتمام باموره. وسوء المنقلب يعني سوء الانقلاب الى اهله بعد السفر وذلك لان يرجع مهمولا او منقوصا ومهمولا بلا يسوءه فيتعوض الانسان من سوء المنقلب. اللهم اني اعوذ بك من وعفاء السفر وسآبة المنظر وسوء المنقلب في المال والاهل. فيقول ايضا اللهم اني اعوذ بك من الحول بعد الكون ودعوة المظلوم وسوء المنظر في الاهل والمال. اللهم اني اعوذ بك من الحول بعد الكون وسوء بعد الكون ودعوة المظلوم وسوء المنظر في الاهل والمال. الحول هو النقصان والرجوع. اللهم اني اعوذ بك من الحول بعد الكون. الكون او الكون المقصود به الرجوع من الايمان الى الكفر ومن الطاعه الى المعصيه. اي رجوع من شيء الى شيء من الشر او رجوع من الاستقامه والزياده الى الانجاز والنقص. فهذا معنى الكون. اعوذ بك من الحول بعد الكون. ومن رواه بالراء اعوذ بك من الحول بعد الكور. الكور مقصود هنا الزياده ماخوذ من تكوير الانامه. فلما يلبس الانسان الانامه يكورها فكلما كورها كلما ايه زادت. واضح التكوير يعني معنى تكوير الانامه نفسها وجمعها وهذا ما تكوير. هذا معنى تكوير الانامه. فالمعنى واعوذ بك من الحول بعد الكور يعني المقصود التعوذ من الانتقاص بعد الزياده والاستكمال. وروايه الكون معناها ماخوذ من الاستقرار والثبات. المراد التعوذ من النقصان والتغيير بعد الثبات والاستقرار حتى لا يتحول قلبه وينقص في دينه. واذا على الثنايا كبر واذا هبط سبح. في السفر الانسان اذا سفر فوق جبل او شيء هذا يكبر واذا هبط في الوديان يسبح. حتى اولى اذا ركب الطياره ايضا طائره ان يكثر من التكبير. واذا عطرت دابته او تعطلت السياره او شيء هذا يقول بسم الله. واذا نزل منزلا قال اعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. اذا نزل منزلا في اثناء سفره لانه اذا قال ذلك لم يضره شيء. اذا نزل مكانا من الاماكن وقال هذا الذكر فلا يضر اي شيء باذن الله. فاعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. لانه لا يجوز وصف شيء من كلام الله بالنقصان ولا يمكن ان يكون شيء من كلام الله تعالى ناقصا. فلذلك تعوذ صلى الله عليه وسلم بكلمات الله التامه لانها ليس فيها نقصان ولا عيب كما يكون في كلام الادميين. وقيل معنى التامات يعني ان ينتفع بها المتعوذ ويحفظه من الافات. واذا اتى عليه السحر اذا كان مسافرا واتى عليه وقت السحر وهو جزء الاخير من الليل قال تم عتامع بحمد الله وحسن ملائه علينا ربنا صاحبنا واقبل علينا عائدا بالله من النار كما كان صلى الله عليه وسلم يقول ذلك. تم عتامع المقصود ان يشهد الشاهد او ليسمع السامع. وليشهد الشاهد على حمد الله سبحانه وتعالى على نعمه وحسن ملائه. وقيل معناه ان فكر ذلك وظهر وسمعه السامعون اننا نحمد الله او ان نعم الله علينا قد ذاعت وكثرت وترادفت بحيث علم بها الجميع سمع السامعون وسمع الشاهدون. سمع سامع او المقصود كان يسمع سامع ليعلم الناس نعم نعم الله علينا وحسن بلائه علينا. سمع سامع بحمد الله وحسن بلائه علينا. وحسن بلائه المقصود بالبلاء حسن البلاء النعمه والبلاء الاختبار والامتحان. فالبلاء بالخير ليتبين او ليتبين له الشكر، والابتلاء بالشر ليظهر الصبر. ربنا صاحبنا اي اصحبنا، لان من صاحبه الله لم يضره شيء، واقبل علينا عائلا بالله من النار. احتمل هذه وجهين، احدهما ان يريد انا عائلا بالله من النار، او يقول انا متعود بالله من النار. يقدر الدعاء وعلم الاهم ان اداب السفر يخصص فيها كثير من الناس، لان النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاث دعوات مستجابات لا شك فيهن: دعوه المظلوم، ودعوه المسافر، ودعوه الوالد لولده. ثلاث دعوات مستجابات لا شك فيهن، يعلم منهن صلى الله عليه وسلم دعوه المسافر. فالمسافر ينبغي ان يكثر من الدعاء، لان دعوه المسافر مستجابه. على المسافر ايضا ان يكون على درايه باحكام الطهاره والصلاة وما يحتاج إليه من الرخص أو الفقه، مثلا قصر الصلاة، جمع الصلاة، المسح على الجار، وهكذا ما قد يحتاج إليه من الأحكام في سفره. هذا فيما يتعلق بآداب السفر. هناك بعض التنبيهات تتعلق أيضا بالمنافس، وهي بعض المخالفات تقع فيها كثير من الناس. أعظمها هي شك الوقوع في بعض السلفيات، أفعال سلفية لا تليق بالمسلم الواحد، فيستغيث بعض الناس بغير الله، يستعينون بالأموات من الأنبياء أو الصالحين ويدعو لهم من دون الله، أو يحلفون بهم تعظيما لهم فيبطلون بذلك حدهم، لقوله تعالى: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. فإن يعبد الله وحده لا شريك له، لا يشرك الانسان مع الله اي شيء حتى لو الملائكه او النبيين او الصالحين. لماذا؟ لان قوله لقوله تعالى من حج لقوله صلى الله عليه وسلم: ومن يشرك بالله فقد صار اسما عظيما، ومن يشرك بالله فكانما خر من السماء فتخطفه الطير او تهوي به الريح من مكان في مكان تحيه. يقول تعالى: ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. كنا بسبب تحذير من المعاصي في الحج فاولى ثم اولى ان يحذر المسلمون الوقوع في الشرك. للاسف كثير من المسلمين يقعون في اشياء ولا مستهب ومعروف هي من الشرك، وقد يكون شركا اكبر كهذه النماذج التي ذكرناها. ايضا بعض الناس يتزينون بحلق اللحيه، وهذه معصيه، والاصرار عليها يجعلها من الكبائر، لان هذه من الشرك. فلا رقص ولا فسوق، الفسوق ذكرنا انه يدخل في جميع المعاصي، فمن المعاصي المحرمه في الحج وفي غير الحج. في حاله الاحرام وصيام الاحرام ان يحلف الانسان لحيته ممضه لامر الله تبارك وتعالى. فهذا مما يشير ايضا في المسلمين في هذا الزمان للاسف الشديد معانده لامر الله تبارك وتعالى. والادله باختصار شديد جدا على تحريم هذه المعصيه، يعني اولا امر النبي صلى الله عليه وسلم بها، والرسول قال: اذا امرتكم بامر فاتوا منه ما استطعتم. ويقول تعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمن اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيره من امرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. فامر النبي عليه السلام غالبه يريد، فينبغي امتثاله وعدم التحرك والترصع والتفلسف لابطال امر النبي وتعطيله. الامر الثاني ان في حلق اللحيه تغييرا لخلق الله بدون اذن من الشرع. ما الهيئه التي خلقك الله عليها ينبغي ان تحافظ عليها، فلا تغيرها الا بتصريح. فالاصل ان تحافظ على خلقه الله، واضح؟ الا ما ورد الدليل الاستثنائي فهذا يجوز تغيير خلق الله فيه، ما لقد يجوز، واضح؟ من ذلك مثلا نفخ الابط وخلق العانه، من ذلك الختان، من ذلك تقليل الارصاد، كل هذا تغيير لخلق الله، لكنه تغيير بامر من الشارع لانه من خصال الفطره، واضح؟ كذلك يعني اذا من الدليل الاول امر الرسول عليه الصلاه والسلام، الدليل الثاني ان من يعني انه تغيير لخلق الله. من الذي يامر بتغيير خلق الله؟ الشيطان بنص القران: ولا امر لهم فلا يغيرن خلق الله. ولا امر لهم فلا يغيرن خلق الله، فحلق الله فيه تغيير لخلق الله. ايضا الرسول يعني الرسول صلى الله عليه وسلم نعم النساء يعلم معهم النقاط والمتقنقات والواشمات والمستسلمات والمتفنجات للحكم المغيرات خلق الله. فإذا كان حرم على النساء أن يتزين بهذه الأنواع من الزينة المحرمة التي فيها تأويل لخلق الله، فأولى أن يحرم ذلك على الرجال. الأمر الثالث أنها من سنن الفطرة، سنن الفطرة بعضها واجب وبعضها قد يكون في خلاف وجودي، ولكن على الاقل ينبغي ان استمساك بالفترة ياسينا الانبياء وما كانوا عليه الدعوة. ايضا من ذلك ايضا ان في حلق اللحية تتبعا بالنساء، فالله عز وجل خطى الرجال على النساء بوجود اللحية فيه وجودهم، فكلما كان اللحية في الحقيقة هي من نعم الله تبارك وتعالى على الرجال، فحتى كفر بهذه النعمة ان هي تقرر الذكورة والفقولة والرجولة، فإذا كفر الإنسان بهذه النعمة وأزالها كلما يعني نبت اللحية ويحلقها هكذا عنادا مع الله تبارك وتعالى وعنادا للفطرة، فهذا ايضا من يعني وجوه التحريم ان فيها في حلق اللحية كفرا بالنساء من الرجل بالنساء، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم المتشبعين من النساء والرجال من المتشبعات من الرجال والمتشبعات من الرجال بالنساء، هذا ايضا مما حرمه الله او حرمه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومعلوم ان اللحية احدى يعني في يعني هرمون الذكورة اسمه تستوستيرون، هذا الهرمون المسؤول عن خصال الرجولة في الغالب، اذا حصل خلل في افراز هذا الهرمون يعني او اذا يعني بالناس هذا صاحب شعر شعر اللحية في هذه الرجل تختل صفات الرجولة هذه، واول مظاهرها ان يسقط شعر لحيته مثلا، واضح؟ كذلك اذا حصل في امرأة فانها تمت لها لحية، واضح؟ فاذا يعني المسؤول هذه من خصال الرجولة لا ينبغي الانسان ان يتخلى عنها. ايضا في حلق اللحية تشبه بالكفار لقول النبي صلى الله عليه وسلم خالق المجوس او خالق المشركين اعطوا اللحى واوفوا او اعطوا الشوارع، ورد الامر بأعطاء اللحى خمس روايات، اعطوا اللحى اوفوا اللحى ارجوا اللحى ارخوا اللحى واكسروا اللحى، كلها معناها تركها على حالها لا يحفظها. فالحقيقة الأدلة يعني في هذا الأمر كثيرة وكلام فيها يكون، لكن مما يؤسف له أن المسلمين أحيانا يأتي واحد يموت قريبه فإذا ما أراد أن يظهر الجزع والحزن يترك لحيته إظهارا للجزع لا طاعة لله ورسوله أو انتهاء وراء الأعراف الفاسدة والتقاليد الفاسدة. سيد رجل عند الإحرام يحلق لحيته، يعني في الإحرام يمسك عن خلق لحيته كما يمسك عن خلق رأسه، اللحية يحرم خلقها داخل الإحرام وخارج الإحرام، في كل حال يحرم على المسلم أن يحلق لحيته، والمصيبة أنه يهنئ بعضهم بعضا بالمعصية فيقول له نعيما يهنئه بالمعصية أو يقول له يحيما كما قال بعض الرواة. من ذلك أيضا هو يشيع في المسلمين من المعاصي التي يتلبسون بها، فمن أراد أن ينال هذا الثواب من حج فلم يرفث ولم يحفظ رجع من دروبه تأويه ولدته أمه، أيضا من ذلك شروع يعني لباس خاتم الذهب، كثير من الرجال يلبسون خاتما من ذهب أو ساعة ذهب أحيانا أو نظارة ذهب أي شيء من هذا، فهذه الأمر شائع جدا، وبالذات لا يعرف بجبلة الخطوبة أو خاتم الزواج، هذا بجانب أنه محرم على رجل أن يلبس خاتم الذهب. ايضا في شكله بالنصارى من الكفار النصارى، يحرم على الرجل لبس خاتم الذهب لقوله عليه السلام في الذهب والحرير هذان حرام على ذكور امه حل لاناثها. ايضا لما راى في خاصه اصبع رجل خاتما من ذهب نزعه من اصبعه صلى الله عليه وسلم فالقاه في الارض وقال يعمد احدكم الى جمره من النار فوضعها في اصبعه فالقاه، فبعد ما انطلق النبي صلى الله عليه وسلم قال الناس للرجل صاحب الخاتم كل من تنتفع به جاءه وانتفع بثمنه، قال لا اخذه وقد طرحه رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني مش بيبيعون عليها مش قادرين تتحمل التضحيه بشيء مثل هذا، الذهب انت ما ترمي يعطيه للمراه يعطيه للنساء الذي الذين اللائي احل الله لهن نصف الذهب، لكن لا تلبسه انت، هذا ولاه الرجل ايضا ولاه الشرع ان يلبس الرجل خاتما من ذهب او خاتم الزواج او الجنه او هذه الاشياء، واضح؟ يعني الجنه كثير عليها ان الناس تضحي مثل هذه المخالفات وتضحي بخاتم الذهب تبين بما احل الله، لكن لا تبين بما حرم الله وتعالج وكان يعني اوامر الرسول عليه الصلاه والسلام ترجع الى غيرنا. العجيبه ان من كثره يعني الحملات الاعلاميه الخبيثه على الشباب وصف الشباب المتمسك بدينهم انه متجنس ومتطرف ورجل الى اخره، جعل الناس اشياء لا حرج من التساهل فيها او رخص فيها النبي صلى الله عليه وسلم او تعقل على هذه الامه، فبعض الناس تحرجون منها وهي في الحقيقه جائزه، منها ان يغتسل بغير الاحترام ودلك الراس، ان يغتسل الانسان بغير ذلك وان يدلك راسه، ففي الصحيحين وغيرهما عن عبد الله بن حنين عن عبد الله بن عباس والمسور ابن مخرمة انه ما اختلف بالاباء. فقال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: لا يغسل المحرم رأسه. وقال المسور: لا يغسل المحرم رأسه. فأرسل ابن عباس الى ابي ايوب الانصاري اسأله عن ذلك. فوجدته يغتسل بين القرنين وهو يغتسل بثوب. قال: فسلمت عليه. فقال: من هذا؟ قلت: انا عبد الله بن حنين. ارسلني اليك عبد الله بن عباس اسألك كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغسل رأسه وهو محرم. فوضع ابو ايوب رضي الله عنه يده على الثوب فقطعه، الثوب اللي هو كان يستخدم السفارة وهو يغتسل، فقطع الثوب حتى بدا لي رأسه. ثم قال لإنسان يصب اصبب، فصب على رأسه ثم حرك رأسه بيديه فأقبل بهما وأدبر. ثم قال: هكذا رأيته صلى الله عليه وسلم يفعل. فقال المسور لابن عباس: لا أماريك أبدا، يعني لا أجادلك بعد ذلك أبدا، لأن الحجة معك والعلم معك. يعني ابن عباس رضي الله عنهما قال: ربما قال لي عمر بن الخطاب رضي الله عنه: تعالى إذا فيك في الماء أينا أطول نفسا ونحن محرمون. كان ابن عباس يعني أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه كان يأتي لابن عباس ويقول له: تعالى أباقيك في الماء، يعني كأنه في البحر أو شيء من هذا في البحر، يباقيه يعني في الماء أيهما أطول بقاء في الماء إذا غطس، أيهما أطول نفسا، فنوع من الترفيه أو المزاح. يقول: ربما قال لي عمر بن الخطاب رضي الله عنه: تعالى أباقيك في الماء أينا أطول نفسا، يقول: ونحن محرمون، يعني يقول ذلك ونحن في حالة الإحرام. فلان على الناس يأتي أن يغمر المحمر رؤوسه بالماء. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن عاصم بن عمر وعبد الرحمن بن زيد وقعا في البحر يتناقلان، يعني يتغطان، يغير أحدهما رأس صاحبه وعمر ينظر إليهما فلم ينكر ذلك عليهما. أيضا من هذه الأمور التي لا حرج فيها حك الرأس، أن يحك رأسه ولو سقط منه بعض الشعر. طبعا حديث أبي أيوب الذي ذكرناه في اغتساله انه جعل الرجل يصب يقول اصبب اصبب، وجعل ايه يدلك بحرك راسه بيديه فاقبل بهما وادبر، لاحتمال ان تسكت شعره او اثنين او عده شعرات. وروى مالك عن ام علقمه ابن ابي علقمه انها قالت: سمعت عائشه زوج النبي صلى الله عليه وسلم تسال عن المحرم: ايحك جسده؟ فقالت: نعم، فليحكه وليسجد ولو ربطت يداي. ولو ربطت يداي ولم اجد الا رجلي لحكته. كان رجلها. فقال شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله: وله ان يحك بدنه اذا حكه، وكذلك اذا اغتسل وسقط شيء من شعره لذلك لم يضره. ايضا يجوز الاحتجام ولو بحلق الشعر مكان الحجم، لحديث ابن بحينه رضي الله عنه قال: احتجم النبي صلى الله عليه وسلم وهو محرم في موضع بطريق مكة في وسط رأسه. نعم. أيضا من ذلك شم الريحان، كل واحد يشم الريحان ويطرح الظفر إلى الكتف، الظفر كان طويل فانكسر، ما في بأس أن يطرحه. نعم. لكن لا يستأنف رأسه قط طرفيه. قال ابن عباس رضي الله عنهما: المحرم يدخل الحمام وينزع برقه ويتم الريحان، واذا انكسر ظفره طرحه، ويقول: اميت عنكم الاذى، فان الله عز وجل لا يصنع باذاكم شيئا. وعن محمد بن عبد الله بن ابي مريم انه سال سعيد بن المسيب عن مصر له انكسر وهو محرم، فقال سعيد: اقطعه. ايضا من الامور الجائزه للمحرم الاستغلال بالخيمه او المظله اللي هي التمثيل، وايضا يستظل بالسياره، وبعض المتنصعين وهم الباقرة الشيعة يتنصعون في هذا الأمر، فتجد الأتوبيسات التي يسافرون فيها يملي منها السقف، تجد الأتوبيس بدون سقف، لماذا؟ حتى لا يستظل بشيء، يعني هذا من ظلمهم ومن ترفيهم وابتدائهم في الدين، فهذا لم يأذن به الله عز وجل، لأنه صح أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بنصب القبة له بنمرة، ثم نزل بها وهو محرم، فيما؟ ونزل بها وهو محرم. وعن ام الحصين رضي الله عنها قالت: حاججت مع النبي صلى الله عليه وسلم حجه الوداع، فرايت اسامه وبلالا رضي الله عنهما، فاحدهما اخذ بخطام ناقته والاخر رافع ثوبه يستره من الحر. سواء كانت شمسية أو ثقب أو أي شيء يدخل الإنسان من الحرم لا تحرك حتى يرى جمرة العقبة. وله أن يشد المنطقة والحزام على إزاره، لا يأكل يضع حزام حول وسطه، وله أن يعقده عند الحاجة، وأن يتقدم يلبس خاتم، خاتم حلال، وأن يلبس ساعة اليد له لا، ويضع النظارة لعدم النهي عن ذلك، وكان ربك ناسيا. وعن عائشة رضي الله عنها أنها سئلت عن الهميان بالمحرم، شيء مثل حزام، يعني يضع كل خده وأشياء، فقالت وما بأس ليستوثق من نفقته حتى يستوثق ويضمن أن يحافظ على نفقته وماله، فيحتاج المحرم لمثل هذا حتى يحافظ على المال. وعن عطاء قال يتقسم يعني المحرم ويلبس الهمان، رواه البخاري تعليقا. فما في شك ان الساعة والنظارة في معنى القاتم والمنفقة مع عدم ورود ما يعني ينهى عنه، وقال الله عز وجل يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكبروا الله ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تذكرون. هذه بعض التنبيهات من اشياء يتحرج منها بعض الناس. قبل الاحرام ينبغي الانسان ايضا يعني ان يراقب هذه الامور. اولا يستحب لمن عزم على الحج او العمرة المفردة ان يغتسل من الاحرام ولو كانت حائضا او نفساء، فهي اسماء بنت عمير ولدت محمد بن ابي بكر، فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تغتسل وأن تستكثر. فإذا كان هذا يعني في الطهارة ويعني هذه مجرد تنظف لأنها ليست طهارة، يعني حارس أو نظفت واغتسلت هل هذا يطهرها ويجوز لها الصلاة؟ كلا، لكن مع ذلك أمرها عند الإحرام بأن تغتسل، فغير الحائض والنفساء أولى. فيستحب الإنسان أن يغتسل غسل الإحرام قبل أن يحرم. ثم يهبط الرجل ما شاء من الأنفسة التي لم تفصل على قدر الأعضاء، وهي التي يسميها الفقهاء غير المخيط. غير المخيط، المخيط هو الشيء الذي يفصل على قدر العضو، كما تقول هذا كم وهذا مثلا سروال وهذا كذا، واضح. فيهبط أشياء لا تفصل غير مفصلة على قدر العضو، يعني القماش واضح كما تعلمون الإزار والرداء في هيئته. فيهبط أيضا النعلين وهو كل وهما كل ما يلبس على الرجلين لوقايتهما مما لا يحصل الكعبين. الكعبين هم العظمان التي اتان في جانب القدم، فهذا هو الاولى ان يلبس كعبين، يعني لا يرتفعان او لا يسطران الكعبين. لكن اذا لم يجد نعلين يلبس خفين ما في بأس حتى لو ارتفع عن ذلك. ولا يلبس القلنسوة، ما يغطي راسه شيء، لا قلنسوة ولا امامه مما يستر الراس بطريقه مباشره بالنسبه للرجل. أما المرأة فلا تنزع شيئا من لباسها، المرأة في الملابس تتخذ في ملابسها العادية، إلا أنها تمنع من أمرين، من النقاب ومن القفاز، لا تمتثل المخيلة ولا تلبس القفازين كما قال صلى الله عليه وسلم في الحديث، لا يلبس المحرم القميص ولا العمامة ولا البرنس ولا السراويل ولا ثوبا مسه ورق ولا زعفران ولا الخفين إلا ألا يجد نعليه فيلبس الخفين. فقال لا تنتقل المحرمة ولا تلبس الكفة زيني. لكن ليس عن هذا ان المرأة تكشف وجهها، النهي هنا مش عن تغطية الوجه والكفين، النهي عن تغطيتهن بلباس معين وهو الايه النقاب او الكفين. لكن اذا مر بها الرجال فهل تستتر بان تسجل جلباها على وجهها او وان تسجل ايضا كمها حتى يصدر كفها، واضح؟ فلا يفهم من الحديث ان المرأة تكشف الوجه والكفين امام الاجانب وهي محرمة، وانما المقصود ان احرام المرأة الوجه والكفين معناه ان وجه المرأة مثل ماذا؟ مثل بدن الرجل ام مثل رأس الرجل؟ مثل بدن الرجل. لو قلنا ان وجه المرأة وكفيها مثل رأس الرجل لا يجب عليها ان تكشفه ايش؟ في كل فترة الاحرام. لكن الصحيح ان وجه المرأة وكفيها مثل بدن الرجل يغطى لكن لا بالمخيط. كذلك وجه المرأة وكفاها يغطيان لكن ايه؟ لا بالمخيط وهو الخفاز، لان الخفاز مخيط. وكذلك النقاب يقطع على قدر الايه؟ على قدر الوجه، فهذا ايضا لا يلبس. لكن تستر وجهها كما كانت النساء يفعلن في صحبة عائشة رضي الله عنها في الإحرام. تقول أسماء كنا إذا مر بين الركبان سترت إحدانا جبهها من باطنها على وجهها، فإذا جاوزونا سكتنا. واضح؟ ويفهم من هذا انها تبذل فضلا لكنها تستعمل النقاط النقاط اللي هو يكون خطاط يعني قطع راس الجبهة واضح؟ والكمات اللي تتأتى على مال الأنف هنا أو تطول من المحلة أي العظمة واضح؟ فبالتالي تظهر ايه؟ العينات ده النقاط من النقض الثقب يعني ثم أيضا الورقة والورقة أيضا إذا قررت جدا من العينين فهذا يسمى ورقة عنها أما إذا كشفت هذا المحلة هذه العظام في الأنف فتسمى ايه؟ يسمى نقاض. أما إذا جعلت النقاط على طرف الأنف فهو يسمى اللكام. اللكام المقصود يعني أنها تأثر وزهار وكفاية لكن لا بالنقاط ليس بالنقاط وتغطي لها لكن ليس بالقفاز. هذا بالنسبة لإحرام المرأة. وهي سلة المرأة لو أن يلبس الإحرام قبل الميقات ولكن بيتي هل معنى الواحد قبل أن يأخذ إلى البيت لبس وهو في المقام مثلا لبس الإجارة رداء هل معنى ذلك أنه أصار محرما؟ لا ترى الإحرام بالنية أساسا فالإجارة رداء ممكن يلبسه الإنسان في أي حال عادية لذلك امتناع عن محظورات الإحرام ليس إحراما فلا بد من النية فلو أن يلبس الإحرام قبل الميقات ولو في بيته كما فعله النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه رضي الله عنهم. هذا في تيسير على الذين يحجون بالطائره من قد يقع في داخل الطائره ان يغير يعني ملابسه ويلبس الايجار والرداء فلا باس ان يلبس في المطار الايجار والرداء لكن لا يحرم الا قبل ما يقل الميقات بيسير حتى يعني لا يفوتهم الميقات وهم غير محرمين. ايضا المحرم بعد ما يغتسل الاولاد يريد الاحرام يغتسل غسل الاحرام ايضا يدهن ويتطيب في بدنه لا في ثوبه يتطيب في بدنه وفي الرجل في بدنه يكون في اللحية والرأس لكن الرجل لا يضع الثوب في جبهته ووزنتيه هذا للنساء اما الرجل فيضع الثوب في شعره وفي ايه وفي لحيته او عامة في بدنه لان ثوب النساء له رائحة ولا لون له اما النساء فطيبهن ما له لون ولا رائحة له هذا كله قبل ان ينوي الاحرام والاحترارات الحقيقة هو سوف يستديم الطيب وهي يستأنف الطيب يعني انت بعد الرسال الرسل الاحرام ويضع الطيب ويضع سيبقى اثر الطيب بعد احرامه لانه بعد قليل سوف يحرم انه يغتسل ثم يحرم سيبقى اثر الطيب لا تشيء عليه ما يعد هذا محرورا واضح لكن لو انه مسك الطيب من مكان مسح مثلا من رأسه ووضع مثلا في اي موضع اخر هذا يعتبر هنا ارتكب محظورا من محظورات الاحرام وعليه الايه وعليه دم لماذا النقل كده كانه استأنف تصيب مثل هذه المنطقه واضح لكن اذا كان مثلا العرق او شيء غير ذلك فاستبقاء اثر الطيب الذي يضع وهو حي قبل ان يحرم لا في حرج بدليل عائشه رضي الله عنها كانت تقول كاني ارى يضيق الطيب في نفسه صلى الله عليه وسلم وهو محرم كان يلمع طيب النفس في مفرقه وهو محرم فدل على ان اثر الطيب يرفع هذه استدامه وليس استئنافا للصيد لكن متى ما احرم يحرم عليه ان ينقل الطيب من موضع الى موضع او اذا اصاب هذا يعني ما اريد ان ادخل في الفروع الان لكن باختصار شديد من السنه ان يتطيب اذا اراد الاحرام في بدنه ويكره ان يتطير في ثوبه لكن يتطير في بدنه باي طيب شاء قبل الاحرام. فإذا وصل الميقات المكاني وجب عليه أن يحرم ولا يكون ذلك بمجرد ما في قلبه من قصد الحج ونيته. لماذا؟ لأن نية الحج موجودة وهو خارج من بيته وفي ناس من الآن لو نية الحج هل ذلك صار محرمين؟ كلا لكن المقصود إيه؟ أن يكون النية نية الإحرام بجانب إيه؟ التنبه بشيء من المناسك المخصصة للإحرام وبالذات التلبية. فالقصد ما زال في القلب منذ خرج من بلده لأن لابد مع القصد من قول أو عمل يقير به محرما فإذا لبى قاصدا للإحرام إن أخذ إحرامه اتفاقا مجرد أن يقف المقاطع يقول لبيك اللهم لبيك ويستمر في التلبية ناويا للإحرام فقد صار محرما باتفاق العلماء وخرج من الخلاف ولا يقول بلسانه شيئا بين هذه التلبية من البدع أن العبادات المخترعة التي يقولها الناس في ذلك الموطن بين هذه التلبية لا يقول كما يعني اخترعوا العبادات معهم اني اريد الحج او العمرة فيكتبه لي وتقبله مني الى اخره لعدم وروده عن النبي صلى الله عليه وسلم. فما يقول ان اني نويت الحد والامر رابع لما يستحبه حتى لا ينسى، ولكن الاخر ان هذا لم يثبت من شعره صلى الله عليه وسلم التوقف المالية قبل الصلاة والطهارة والصيام وغيرها. اما المواقيت المثالية فهي خمسة مواقيت: ذو الحليفة والجحفة وقرن المنازل ويلملم ولا تعرق، هن لأهلهن ولمن مر عليهن من غير أهلهن ممن يريد الحج أو العمرة، ومن كان منزله دونه فمهله من منزله حتى أهل مكة يهلون من مكة. هذه المواقيت حددها النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يجوز لقطر مكة للإحرام أن يتجاوزها للرقص حج أو عمرة، فلا يجوز أن يتجاوزها بدون إحرام. أما ذو الحليفة فهي مكان معروف في المدينة، يبعد عن المدينة من وراء حوالي 11 كيلو، يبعد عن مكة يعني حوالي 50 و400 كيلو، 450 كيلو من مكة، فذلك هو هذا أبعد بقاط ذو الحليفة من حيث أحرم النبي صلى الله عليه وسلم. الجحفة كانت تسمى مقابل المهيعة أو مهيعة، الجحفة تبعد عن مكة 200 كيلو متر، 200 من الكيلومترات. والجحفة الآن انقرضت والناس أصبحوا يقيمون المكان قبلها لقليل يسمى رابل، فهذا مقابل أهل المغرب والقبيلة من مصر. قرن المنازل هذا يبعد عن مكة 94 كيلو متر، يلملم يبعد 54، ولاتعرق يبعد 94 كيلو متر. فهذه المواقيت لأهلهن يعني لمن يسكن في هذه البلاد أو هذه الأماكن هذا هو ميقاته، ولمن مر عليهن من غير أهلهن. طبعا بغض النظر عن جنسيته، يعني واحد مصري بيعيش في اليمن واضح، وراح يمن عمره أو حج، يحرم منين؟ من يلملم، لأن هو مصري يطلع عند الجحف واضح، لا لما مر على الميقات فلا بد أن تتجاوزه أي كان. واللي بيكون يعني في مكان قبل النقاط يعني اقرب لمكة قبل النقاط، فالنقاط ايضا ما ايه من مكانه، واهل مكة يهجون من مكة نفسها. هذا اتصال. اما يعني ذو الحليفة كما ذكرنا هو مكان قريب من المدينة من وراء حوالي 3000 متر من المدينة، ويسمى وادي العقيق والمسجد الذي يسمى مسجد الحجرة، فيها بئر يسميها جهال العملة ابيار علي او بئر علي، فيزعمون ان علي بن ابي طالب قاتل الجن في هذا المكان وهذا ومن خرافتهم واساليبهم. نعم. على اي الاحوال بالنسبه لاهل مصر المصار هو رابط حاليا، رابط او الجحفه. فاذا اراد الاحرام يعني اذا اراد اذا اتى المصار واراد الاحرام لا يتقلبه في المصر الذي ينويه، إلا أنه يريد عمرا أو حجا، يعني هو حالات النطق إيه؟ في الإفراد والكرام والتمتع. الإفراد والكرام والتمتع، الإفراد يعني ينوي الحج فقط، ما يعني يكون معه عمرا، ينوي السفر للحج فقط، هذا هو الإفراد. فيقول لبيك اللهم بحجة، يقول لبيك اللهم بحجة إن كان مفردا. إن أراد التمتع يقول لبيك اللهم بايه؟ بعمرة فقط؟ ها؟ عايزين جواب ورا. ايوه، اذا المتمتع تماما مثل المعتمد، مفيش علاقه بالحج خالص، لان هو ما كنت متمتع غير لما يعمل العمره في اصل الحج فيبقى في مكه بشروط تمتعه الله، ويخرج يوم الثامن من مكه مهلا بالحج. فالحج ويحرم به وبيكون بين العمره والحج في تحلل. فمتمتع لا علاقه بالحج، المتمتع مجرد ما بيعمل العمره الاول ثم يبقى في مكه الى ان ياتي يوم الترويه ويهل بالحج، فهو هنا يسمى متمتعا. فالمتمتع تماما عند في النقاط مثل ايه؟ المعتمد في اي وقت من السنه، يقول لبيك اللهم بعمره. القارن اللي هو شاف الهدي وهذا قلما يحصل الان، يقول لبيك اللهم بعمره وحجه، يقرن هنا معنى لبيك اللهم بعمره وحجه. اذا كان يحج عن غيره يقول لبيك عن فلان مثلا، لبيك عن ابي، لبيك عن امي، وهكذا. اذا كان خائفا يخاف من مرض او من عدو يخشى ان يحفظ في الطريق ويمنع من اداء المنافق، فله ان يصطرف على ربه تبارك وتعالى ويقول لبيك اللهم لبيك وما خلي من الارض حيث تحدثني. فاذا منع بسبب المرض او بسبب عدو واحسن فلا يجب عليه دم ولا يجب عليه حد من قابل من السنه القابله الا اذا كان هذا الحد يحدث الاسلام. ويقول ايضا اللهم حجه او عمره لا رياء فيها ولا سمعه. فمعنى التلبية لبيك شكرا فإذا أتى الميقات وأراد الإحرام نوى بقلبه العمرة أو الحج فإذا استوى على الدابة وابتدأ السير استقبل القبلة وحمد الله وسبح وكبر ثم قال لبيك اللهم بعمرة إن كان معتمرا أو متمتعا لبيك اللهم بعمرة أو لبيك اللهم بحجة وعمرة إذا كان قارنا قد ساق الهدى أو لبيك اللهم بحجة إذا كان مفردا. وكما ذكرنا له أن يفترض بالذات إذا كان يخشى كان مريض ويخشى الوجع يخشى أن يستحق لا تستعينه فيضطر للرجوع فيقول ومحل لبيك اللهم لبيك فمحلي من الأرض حيث تحدثني فيقول اللهم هذه عمرة أو اللهم هذه حجة لا رياء فيها ولا سمعة. ثم يرفع صوته ملبيا بتلبية النبي صلى الله عليه وسلم وهو ينوي النطق لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. فيكررها ويستحب ألا يزيد عليها. لكن يجوز يعني يجوز أن يجوز زيادات أخرى كما كان يعني بعض الصحابة يقولون مثلا لبيك إله الحق لبيك أو يزيد مثلا لبيك لا المعارف لبيك لا الفوابل أو لبيك اللهم لبيك لبيك وسعديك والخير في يديك والرغباء إليك والعمل. فهذا جائز فقط ما هو يستحب جائز لا تنكر على من فعل هذا لكن الأفضل أن تلزم تلبية النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهي الصيغة المشهورة المعروفة. فيلزم التلبية ويحافظ عليها لأنها من شعائر الحج. وتكلمنا من قبل على معنى التلبية فكنا مأثورة من لبى لبى بمعنى أجابة. فكلمة لبيك معناها تلبية بعد تلبية معناها هنا المثنى وتثنيتها للتكسير أي إجابة لك بعد إجابة ولزوما بطاعتك. ويستحب أو الشيء إمام النووي رحمه الله اتفق العلماء على استحباب التلبية ويستحب الإكثار منها في دوام الإحرام ويستحب قائما وقاعدا وراكبا وماشيا وجنبا وحائضا ويتأكد استحبابها في كل صعود وهبوط وحديث أمر من ركوب أو نزول أو سماع رفقة أو فراغ من صلاة وعند إقبال الليل والنهار ووقت السحر وغير ذلك من تغاير الأحوال. ليس الإحرام صلاة تفكره كما يتراها الكثير الناس إن يصلي سنة الإحرام ليس هناك إثم سنة الإحرام لكن السنة أن تحرم بالحج أو العمرة عقب صلاة فرض أو نافلة. يعني السنة أن يكون الإحرام عقب صلاة فريضة أو نافلة لكن ليس هناك سنة مستقلة للإحرام. فإذا كان الإحرام في وقت من أوقات النهي عن الصلاة فلا تصلي يعني ركعتين تنفل مثل بنية الإحرام لأنهما ليست من ذوات الإكثار. واضح؟ لكن السنة أن يكون الإحرام عقب صلاة فرض أو نافلة لأن النبي صلى الله عليه وسلم يعني صلى أو أحرم عقب صلاة الظهر. لكن إذا كان شخص ميقاته من ذي الحليفة من ميقات اللي يقول عند النبي من وراء استحب له أن يصلي في هذا المكان عند ذي الحليفة لا لخصوص الإحرام وإنما لخصوص المكان وبركته. فقد روى البخاري عن عمر رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم بيادي العقيق في هذا المكان يقول أتاني الليلة آت من ربي فقال صل في هذا الوادي المبارك وقل عمرة في حجة أو عمرة وحجة. فعن ابن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رؤي أو أري في الوادي رؤي أو أري وهو معرف بذي الحليفة يعني هذا اللفظ هي نزول المسافر اخر الليل نزلة بالنيل او الاستراحة. وهو معرف بذي الحليفة برقم الغازي. قيل له انك بفتحاء مباركة. وهي الامر بالصلاة في هذا المكان. النبي فمن كان ميقاته من ذي الحليفة قريب للمدينة فليصلي نافذة ان يصلي في هذا الوادي بخصوص الوادي المبارك وليس لايه لسنة الاحرام. ثم نصير إشارة إلى محظورات الإحرام. ما هي الأشياء التي تحرم على الإنسان إلى ذي الإحرام حتى يحل من إحرامه؟ أول ذلك ما جاء في قوله فمن حج فمن فرغ فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. والرفث كامل لأمرين: مباشرة النساء من جماعه ومقدماته والكلام بذلك أن يتكلم بالكلام قريب من هذا. والفسوق في الآية كامل لجميع أنواع الخروج عن طاعة الله تبارك وتعالى أي معصية فهي فسق. الجبال المخاصمة والمراء حتى يغضب صاحبه. من ذلك أيضا ما صرح الله بالله عنه في كتابه من حلق شعر الرأس: ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة. فأيضا حلق شعر الرأس أو الشعر المعتدل عموما. من ذلك ايضا تغطية المحرم الذكر رأسه فهذا ايضا لا يحل له في الاحرام. من ذلك ان يلبس اي شيء يحيط البدن او بعضه واي شيء يغطي الرأس. فلا يجوز المحرم نفس القميص ولا العمامة ولا السراويل ولا غير ذلك ولا الخف ايضا الا اذا لم يجد نعلا فانه يجوز له نفس الخفين. كذلك اذا لم يجد ازارا فيجوز له نفس السراويل. اذا يجد ازارا عاجز عن الازار فيجوز له ان يحرم في سروال. كذلك لا يجوز له ان يلبس ثوبا يكتفي يرسم او زعفران الزعفر صفر صفران. هذا في حق الرجال كما ذكرنا النساء يلبسن ما تؤمن من انواع الثياب الا انه لا يجوز لهن ان ينتفضن ولا ان يلبسن القفازين. فهذا معنى قولنا احرام المراه في وجهها وفصلها. من ذلك ايضا عقد النكاح. لا يجوز للمحرم ان يتزوج ولا ان يزوج غيره في حاله الاحرام سواء كان برسالة أو بولاية. وهذا ما عليه أكثر أهل العلم. هذا يعني باختصار بعض محظورات الإحرام. فالملك يستقبل القبلة قائلا ثم يلبي بالعمرة أو بالحج كما ذكرنا ويقول أنه لا بي حج لا رياء فيها ولا سمعة ويلبي بتلبية النبي صلى الله عليه وسلم. ويؤمر برفع صوته للتلبية. المحرم يلبي يرفع صوته للتلبية لقول النبي صلى الله عليه وسلم: أتاني جبريل فأمرني أن آمر أصحابي ومن معي أن يرفعوا أصواتهم بالتلبية. وقوله صلى الله عليه وسلم: أفضل الحج العد والسد. أفضل الحج العد والسد. العد هو رفع الصوت للتلبية والسد سيران الدماء دماء الهدي والأضاحي. فهذا افضل من افضل نفس الحج. ولذلك كان اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في حجته يصرخون بها صراخا بالتلبيه يرفعون اصواتهم بالتلبيه صراخا. قال ابو حازم: كان اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم اذا احرموا لم يبلغوا الروحاء حتى تمح اصواتهم حتى